يعني تفشل بكرة توصل للنجاح. خش في تجارب وانت يبقى ليك مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من خلطة نجاح. منظر يبدو غريب، احنا دلوقتي في جبل اسمه جبل ام الرخم. الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهارده ده سر من اهم اسرار خلطة النجاح اللي ممكن اي حد يفكر فيها. سر ازاي يبقى عندك ذاكرة قوية. ايه علاقة الجبل بذاكرة قوية؟ ايه علاقة الارض بذاكرة الانسان؟ لو احنا لاحظنا حاجة يا جماعة، هتلاحظوا ان الجبل مليان علامات. الناس هنا بيعرفوا الارض والاماكن والاتجاهات من علامات بيحطوها على الجبل ده بتحفظ لهم ذاكرة المكان. احنا لما نيجي ندرس، علماء الجيولوجيا بيجي يدرسوا الارض يقول لك دي ذاكرة التاريخ موجودة في الارض عن طريق علامات ما زالت محفورة. كل علامة ليها معنى، بيوضح حاجة وبيدل على حاجة، ممكن يوضح الناس كانوا عايشين ازاي. يعني العلامات اساس مهم جدا من اسس الذاكرة. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، ازاي نقوي الذاكرة بتاعتنا، ازاي نحط علامات مهمة داخل الذاكرة، نخلي المعلومات في شكل علامات تعلم معانا وعمرنا ما ننساها عشان فعلا يبقى عندنا خلطة نجاح ناجحة. تعالوا نشوف ازاي هنعمل ده.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.
الذاكرة الانسانية شيء عظيم جدا وغريب جدا، لدرجة ان واحد من علماء الامريكان عايز يعرف يا ترى احنا حجم الذاكرة بتاعتنا يستوعب معلومات قد ايه. الراجل ده قاعد على مدار 20 سنة يعمل في دراسات، طلع برقم غريب جدا. لو فضلنا نحط في ذاكرة اي حد فينا 10 معلومات كل ثانية لمدة 100 سنة متواصلة، ما نملاش حجم الذاكرة بتاعت الانسان. يعني الانسان يقدر، عشان تعرف حجم الذاكرة، اضرب 10 60 في 60 في 24 في 360 في 100، شوف الرقم اللي هيطلع. احنا عندنا القدرة نستوعب معلومات اكتر من الرقم ده. طب احنا بنقف منبهرين امام قصص من التاريخ. لما اسمع ان الامام البخاري حبوا يختبروه ويختبروا الذاكرة بتاعته، فبعتوا له 10 من الشباب، كل شاب يتألف 10 احاديث، يعني 100 حديث. نص الحديث صح، ولكن هم مغيرين السند بتاعه عن فلان عن فلان عن فلان. الامام البخاري كل ما يسمع حديث من المية يقول لهم لا اعرف، لغاية ما العشر شباب خلصوا المية حديث. مجرد ما خلصوا البخاري بس لهم وقال لهم ايه؟ اما انت شاور لأول واحد، فقد قلت كذا كذا كذا، والصواب ان تقول كذا كذا كذا. دي واحدة. هو مش الفكرة انه حافظ مية حديث، الفكرة انه حافظ المية الغلط اللي اتقالوا له عشان يسمعها لهم وينساهم. يعني هو بيحفظهم وهو عارف انه هينساهم. ايه الدماغ دي؟ ده النهارده لو انت جيت تقول رقم موبايلك لحد وبدا يلخبطك هتقول له ابوس ايدك اسكت، ده انا ما صدقت حفظته. يبقى الراجل ده كان بيعمل ايه؟ الناس دي كانت بتحفظ ازاي؟ لما الاقي حد يقول ده انا حافظ 100,000 حديث، 200,000 حديث بسندهم بحدثتهم بشرحهم، كانوا بيحفظوا ازاي؟ كميات كبيره في الحفظ. احنا لو بصينا يا جماعة هنلاقي ان معوقات الحفظ عندنا محدودة قوي. اول معوق تشتت، ما عندناش تركيز. ما عندناش تركيز ليه؟ لان احنا تعودنا ان احنا نتعامل مع الامور بعدم تركيز. كل حاجة بتمشي معنا بالشبه، ما بنحطش كامل طاقتنا ودماغنا في التركيز. ليه؟ سيبنا لعقلنا القيادة وان هو اللي ياخدنا تبع المؤثرات. طب هل في تدريب انا اقدر اتعلمه عشان يقوي تركيزي؟ اه طبعا في تدريبات تخلينا نقوي التركيز. زي ايه؟ احنا لو انتبهنا ان الصلاة في حد ذاتها تدريب قوي جدا ورائع جدا للتركيز، لكن بلاش نقول الصلاة علشان نخلي العبادة عبادة والتدريبات تدريبات. ايه رأي حضراتكم لما نقول تدريب تركيز دلوقتي ونتعلمه كلنا؟ انا عايز من كل واحد 5 دقايق بس على مدار اليوم. 5 دقايق، 5 دقايق بس على مدار اليوم هيقعد في مكان بالنسبة له مريح نفسيا، لابس لبس مريح. اللي يهمني انه يثبت الميعاد اللي هيقعد فيه. يعني لو اختار انه يقعد الساعة 6 يقعد الساعة 7 ايا كانت، يبقى 6 يوميا او 7 يوميا او 8 يوميا 11 يوميا، ما يفضلش يغير يوم عن يوم، وكل اللي طالبه 5 دقائق فقط لا غير. تقعد فيهم مع نفسك، فتح عينك، ممنوع تغمضها عشان تتعود انك تركز انت فتح عينك، وتركز بصرك على نقطة قصادك، اي نقطة، على الحيطة، على صبع رجلك، على قدامك على الارض، ايا كانت النقطة هي ايه. وهنبتدي نعمل تخيل، عايز كل واحد يتخيل مقابلة مع شخصية عمره ما شافها، شخصية تاريخية قديمة ما يعرف لهاش شكل محدد، يبدأ يعمل التخيل ده من اول، وانا رايح اقابله هبقى لابس ايه، ايه لون اللبس بتاعي، ايه ملمسه، ايه شعوري باللبس على جسمي، يا ترى هروح اقابله الصبح ولا بالليل، طب لو الصبح الاضاءة عاملة ازاي، هل الدنيا ساعة ولا دفا، هل في اي روايح شمامها في الهواء، ريحة تراب، ريحة مية، ريحة ندى، ريحة ورد، ايا كان الريحة، ريحة العطر اللي انت بتحطه، هل يا ترى في اي اصوات سمعها، صوت هواء، صوت حيوانات، صوت عربيات، صوت الات، عايزك تتخيل كانك بالظبط رايح له. خلي بالكم من جزئية، لما هتبدأ في الخيال ده هتفاجأ بعد اقل من 20 ثانية، اول ما بدأت تتخيل منظر اللبس دماغك بتسرح تفتكر حاجات تانية، طبيعي، محدش يتضايق يا جماعة ولا يزهق ولا يقوم، بالعكس الفكرة انك لازم نفضل قاعدين مكملين التخيل. طب ما احنا سرحنا، نرجع نركز تاني في نفس الجزئية وافكر نفسي، انا كنت رايح اقابل شخصية مهمة جدا، وكنت بشوف لبس اللي هلبسه ايه، وبتخيل منظر الجو. خلصنا موضوع اللبس، يا ترى المكان اللي هقابله فيه فين، هل مكان زي اللي احنا فيه كده فوق جبل فوق الصحراء، ولا هقابله في مكان في بحر مركب، هقابله في بيت في عمارة، تخيل المكان اللي انت عايزه. المكان ده من بره وصفه ايه، حاول تتخيل في دماغك وصف. الباب اللي هتفتحه عشان تدخل تقابله شكله ايه، الاكرة اللي هتفتحها ملمسها في ايدك، حاول تتخيل ملمس الاكرة، معدن ولا خشب ولا ايه بالظبط. وانت بتفتح الباب، هل الباب عمل اي صوت ولا الباب فتح بسهولة؟ عايزين نركز في كل التفاصيل الدقيقة الرفيعة اللي ممكن تكمل المشهد. اول ما دخلت، الشخصية اللي انت هتقابلها دي كانت قاعدة في مكان شكله ايه بقى من جوه، يعني الارضية عليها ايه، هل الارضية عبارة عن حصى، موكيت، سجاد، رخام، ايا كان، باركيه، خشب، تخيل شكل الارضية، وتخيل انك بترفع راسك وتشوف شكل السقف، السقف ده موجود فيه ايه بالظبط. انا عايزك تركز مع كل التفاصيل. الشخصية اللي هتقابلها قاعدة بقى على مقعد شكله ايه، الديكور بتاع المكان ايه، الاساس اللي موجود، الشخصية دي لابسة ايه، شعورك ايه وانت واقف، ويا ترى شعوره ايه، هيقابلك بابتسامة، بزعل، بخضة، بضيق، ايا كان. تخيل المقابلة وانت بتكلم عليه، ملمس ايده في ايدك، الكلام اللي هيدور ما بينكم، الحوار شكله ايه، عايز كل التفاصيل بتاعة مقابلة في 5 دقائق. اعرفوا حاجة يا جماعة، اول يوم هنقعد نعمل التدريب ده يمكن ما نجمعش من الخمس دقائق اكتر من 45 ثانية، ومتقطعين 5 ثواني ونسرح، 5 ثواني ونسرح، وهكذا، طبيعي. المهم ان تاني يوم وفي نفس الميعاد لازم نقعد، ونفس التخيل، نفس الشخصية، نفس الفيلم، نفس كل التفاصيل. الوقت هيزيد شوية، 45 ثانية اللي كانوا في الاول صعبين هنفاجئ ان امتحات التركيز زادت، يعني بدل ما 5 ثواني وبسرح، لا دول بقوا 10-15 ثانية وبسرح، يعني 45 ثانية ممكن يبقوا دقيقة، بس بقوا متجمعين على 2 أو 3. ثالث يوم، رابع يوم، خلي بالكم احيانا في ناس تقول لك انا جالي صداع، انا اتعصبت جدا وما قدرتش اقعد، ده طبيعي. طبيعي ليه؟ احنا عاملين زي حد بيعمل عملية ترويض لحصان جامح، بيقاوم بعنف في الاول ويحاول يوقع الراكب، عقلنا بيعمل نفس الحركة، عايز ان هو اللي يقود بمزاجه، فبيعمل عملية رفض بشدة. الرفض ده يظهر في صداع، يظهر في عصبية، يظهر في تشتت كتير جدا، لدرجة انك تاخد القرار انك تقول لا مش قادر. طيب بعد اسبوع 10 أيام ايه اللي هيحصل؟ حالة من الصفاء الذهني، القدرة على التركيز، لدرجة هنبدأ نلاحظ ان احنا بنقول كلمة انا معرفش الفكرة دي جت على دماغي ازاي، جت على دماغك لانك بقيت مركز. استمرنا على التدريب ده 2-3 شهور، هنفاجئ يا جماعة ان احنا عندنا قدرة عالية جدا على التركيز، التركيز اللي احنا بنحتاجه عشان نوصل لذاكرة قوية. يعني هل أدريتنا كلها في الذاكرة في التركيز؟ لا، التركيز ده مجرد مقاوم أساسي من المقاومات، لكن هو مش كل حاجة. احنا عندنا أشياء كتير لازم نهتم بيها لو احنا عايزين نصل للذاكرة قوية. يعني تعالوا نمسك الأشياء اللي تخص الجسد، زي ايه؟ زي الأكلات. أنا مش هتكلم في نواحي طبية متخصصة، ولكن أنا أقول لحضراتكم على بعض الأكلات اللي تعتبر مفيدة جدا للمخ ومفيدة جدا للذاكرة ومفيدة جدا لنشاط الإنسان. زي مثلا الكوسة. الكوسة في كتير من الشباب وصغار السن ما بيرضوش ياكلوها، مع إن هي في قمة الإفادة للذاكرة، لدرجة إن فيها أبحاث كتير جدا عن الموضوع ده، عن فايدة الكوسة، وزي ما نقول كده عائلة القرع بصورة عامة، سواء كان الكوسة أو قرع عسلي. من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري كانت دراسة بريطانية طالعة قريب بتتكلم عن مدى التأثير الفعال والرهيب للبيض على الذاكرة. أفتكر كان زمان دايما الأهالي يقولوا لأولادهم هم رايحين المدرسة لازم تاكل بيضة مسلوقة، وكانت دي يعني من الحاجات اللي بعض الأطفال بيتمردوا عليها بعد شوية. طلع لا، الموضوع ليه فكرة كبيرة. البيض المسلوق مؤثر بصورة أساسية على الذاكرة. الأسماك ومنتجات البحار كلها فيها أوميجا 3 بنسبة عالية جدا، وبالتالي مؤثرة ومفيدة جدا للذاكرة. الزيتون وزيت الزيتون، وحننبهر واحنا بنصور بعد شوية ان شاء الله ونشوف شجر الزيتون، شجر اللي كلها خير وروعة، تأثير مباشر على الذاكرة. حاجة صغيرة كده او حاجتين في قمة الأهمية ناس ما بيهتموش بيهم ويفتكروا ان هم مخصوصين برمضان بس، البلح والزبيب. البلح والزبيب من المواد المفيدة للجسم بصورة عامة، إفادة جبارة وخصوصا للذاكرة. يبقى انا لو انتبهت بس لشوية الأطعمة هلاقي ان انا بعيد بعمل عملية اعادة بناء لعقلي والتركيزي والقدرات الذاكرة عندي. فتيجي لحاجة تانية بعيدا بقى عن الاكل، هل في روائح تؤثر على الذاكرة؟ تخيلوا ان كل الروائح السيئة تضر الذاكرة وكل الروائح الطيبة تفيد الذاكرة. انا هكلمكم عن ريحتين بس من الروائح الطيبة المفيدة جدا للذاكرة. ريحة الورد. ريحة الورد كان في دراسة حديثة بتتكلم عن ان تأثير رائحة الورد على الذاكرة والادراك تأثير ملحوظ وواضح. طب نتكلم بصورة منطقية اكتر، مش كل الناس اقتصاديا هيقدروا يوفروا ورد يوميا، ورد طبيعي عشان ريحته تبقى منتشرة في البيت. لا، في يا جماعه طرق تانية كتير. احنا عندنا ورده لطيفه جدا وسعرها قليل وبتعيش مده طويله وفواحه، اللي هي الزنبق. عود الزنبق مش سعره مش مكلف، وفي نفس الوقت نقدر نجيبه في البيت يفضل معانا على مدار اسبوع فواح، وكل يوم والتاني تفتح منه ورده صغيره تدي ريحه رائعه جدا. طب الاغرب بقى في الروائح، ريحه القرفه. اول ما بقول كده بلاقي الشباب الصغيرين يقول لا ما بحبهاش. انا ما قلتلكوش اشربوها، انا بتكلمش على شرب القرفة، وان كانت هي مفيدة جدا، ولكن انا بتكلم على رائحة القرفة. ريحة القرفة من الروائح المنبهة للذاكرة. خلي بالكم ان تأثير الروائح على الانسان تأثير قوي وواضح وفعال يمكن اكتر مما نتخيل بمراحل. يعني في الدراسة اللي كنا ذكرناها قبل كده في حلقة من حلقاتنا بتاعة نادي القيادة الملكية راك اللي في بريطانيا، لما كان بيقول في روائح تبقى موجودة في السيارات وروائح لا، فقال لك ابعد ريحه العيش لانه بيسبب توتر وعصبيه الناس خصوصا الجعانين، وقال حط ريحه النعناع. ريحه النعناع والليمون من الروائح المنشطه للذهن، من الروائح الفعاله تفوق الانسان، فدي روائح تفيدني في مجال الذاكره. قال لك ابعد عن ريحه الياسمين، دي ريحه بتجيب حاله من حالات السكينه كده والسلام والهدوء، فممكن تنيم قائد طياره. احنا اللي خصنا دلوقتي في موضوع الذاكره ان لما الاقي ريحه زي ريحه الليمون، ريحه النعناع، دي روائح منشطة للذهن. يبقى انا عرفت اكلات وعرفت روائح. فاضل حاجتين مهمين قوي، الالوان والاصوات. نمسك الاول الاصوات لان ده موضوع متعب. الناس اللي بتتعرض لاصوات عالية فترات مهاراتهم الادراكية بتقل، يعني فهمهم وقدرتهم على الاستيعاب بتقل. دراسة دي يا جماعة دراسة مثيرة ودراسة معمولة هنا في مصر، ان المهارات الادراكيه لدى الاطفال بتتضرر تضرر شديد من التعرض للاصوات المزعجه فترات. تخيلوا حضراتكم لما واحد ينزل مثلا راح مكان، وممكن جوه المكان هو ما بذلش مجهود كبير، ولكن فضل على مدار اربع خمس ساعات دوشه دوشه عمال يسمعها عربيات بتزمر وناس بتتكلم واصوات عاليه. يروح البيت عنده ارهاق شديد، يقول لك انا تعبان جدا. طب انت عملت ايه النهارده؟ انا ما قمتش من مكاني، ولكن في قمه الارهاق. قمه الارهاق دي جت منين؟ من كتر التعرض للاصوات العاليه. الشباب اللي بيحطوا سماعات الوكمان في ودانهم، سماعات الموبايل، مش عشان يعمل مكالمه، ولكن عشان طول الوقت بيسمع فيها اي حاجه، يعني ما بتكلمش حتى في المحتوى اللي بيسمعه، ماليش دعوه بيه، ولكن ليل ونهار حاطين سماعات في ودانا، بغض النظر عن الضرر اللي ممكن بيحصل نتيجه تضاعف فرص توارد البكتيريا داخل الاذن، ولكن الضرر صوتي على الذاكره. قللوا الاصوات اللي تعرضوا لها، حددوا ولو في اليوم نص ساعه نقعد في حاله صمت، بريح وداني، بريح دماغي، بريح الذاكره بتاعتي شويه، وبديها قدره على التحمل فيما بعد. طب غير بقى الاصوات، نيجي لموضوع الالوان. هل الالوان بتؤثر على الانسان تاثير واضح؟ جدا. طب لو الانسان كفيف ومش شايف اللون، هل يتعرض لنفس التاثير؟ ايوه. الكلام ده مش كلامي انا، ده كلام دراسات اجريت حول الموضوع بصوره مكثفه. والنهارده بقى لما بيجوا يدهنوا مدرسه ليها الوان ومقاييس، لما بيجوا يلونوا او يدهنوا مستشفى بالوان ومقاييس، سجن ليه الوان ومقاييس، حتى المستشفيات على حسب طبيعتها، مستشفى نفسي ولا مستشفى جسماني، الموضوع ما بقاش بالمزاج. لازم ننتبه للحته دي. طب ايه اكتر الالوان اللي تنشط الذاكره بصوره ملحوظه؟ اللون الاصفر الفائع. لدرجه بيقولوا اي طفل، اي شاب، اي انسان قاعد بيذاكر وبيحفظ حاجه، يحط قصاده لوحه صفراء كبيره جدا. اللوحه الصفراء دي منشط رائع جدا للذاكره بتاعته، وبالتالي بيرفع قدرات العقل على استيعاب المعلومات. خلي بالكم من حاجه، اللون الاصفر بعض الناس تقول عليه لون مستفز، وهو على العكس، وهو مش مستفز، هو لون مثير للبهجه بصوره كبيره، لدرجه ان احنا ما نعرفش نستوعب هذه الكميه من البهجه. عارفين عامله زي ايه بالظبط؟ زي لما حد كده بيكون بياكل عسل جبلي صح نقي 100%. العسل الجبلي نقي 100% من كتر حلاوته تحس ان دي جرحه في الزور. بعض الناس تقول لك لا ده بيقلب مراره، هو ما بيقلبش مراره. احنا لسه بس مش ما عندناش القدره على استيعاب الحلاوه بتاعته عامله ازاي والسكر بتاعه عامل ازاي. نفس الفكره. اللون الاصفر لون مثير للبهجه، مثير للعقل. بيفرح وبيخلي الانسان متفاعل بشكل جميل فعلا وحقيقي. وبالتالي احرصوا في غرف اولادكم ان يكون في لون اصفر بنسبه كبيره. احرصوا ان لو عايزين نهدي نشاطهم وانفعالاتهم وعصبيتهم نبتعد شويه عن اللون الاحمر. نحط الالوان الهاديه اللي بتهدي الاعصاب. فكره الالوان يا جماعه دي فكره واضحه جدا في التاثير على كل قدرات الانسان، يا ريت ننتبه ليها في التاثير على قدرات الذاكره. يبقى تعالوا نراجع مع بعض سريعا كده، احنا قلنا لغايه دلوقتي ايه من الاشياء اللي بتنشط الذاكره عندنا بقوه؟ قلنا ان عندنا بعض الاكلات نهتم بيها جدا، عندنا بعض الروائح نهتم بيها جدا، عندنا الاصوات ونسبه الهدوء، عندنا الالوان. طب سؤال مهم جدا، هل في اكلات اقلل منها لو انا عايز احافظ على الذاكره بتاعتي؟ نصيحه، قللوا من الاكلات اللي فيها الشطه. ما بقولش امنع الشطه، الشطه ليها افاده لدرجه كبيره، ولكن الاكلات الحريفه الكتير بصوره مستمره ممكن بتضعف الذاكره شويه. الاكلات السريعه والمعلبه والاشياء اللي ما فيهاش قيمه غذائيه عاليه. لما بنيجي نتكلم على التوازن الغذائي يا جماعه، بنقول انا ما حدش بينصح بنوع اكل معين، ولكن بينصح دائما بان يبقى فيه شكل من اشكال التوازن.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي
ما اقدرش اسيب الكلام عن التغذيه ودورها الا لما اجيب سيره حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى اللي هي سوء التغذيه. وسوء التغذيه يا جماعه مش معناه ان الواحد ما بياكلش، ولكن معناه انه بياكل اكل غلط او اكل غير متوازن. نلاحظ ان موضوع سوء التغذيه ده اكتر بنشوفه مع السيدات، النساء بصوره عامه. طب ليه؟ ليه؟ لان بتدخل بعض العادات والاساليب في التغذيه، وان هي عايزه تعمل رجيم وعايزه تعمل دايت. موضوع الدايت والرجيم ده نقطه ثانيه هتكلم عنها دلوقتي، وخصوصا نوع معين فيهم. ولكن بصوره عامه بلاحظ ان في خلل في انواع الغذاء اللي بياكلوها. لما تيجي تسال نسبه الحاجات الخضراء اللي بناكلها في اكلنا قد ايه؟ كم في الميه من اجمالي الاكل؟ هنفاجئ انها نسبه غير صحيه. احنا محتاجين ان نسبه اللون الاخضر في أكلنا ده لو عايزين نحافظ على جسد صحي وذاكرة وعقل توصل لستين في المية. 60% من أكلك يبقى لون أخضر طازج. يا ترى بنعمل النسبة دي؟ طب مش قادرين 60 50 50. طب 40%؟ طب 20. طب حال عليكم تاكلوا كام في المية من الأكل يبقى نسبة خضرة؟ نسبة الخضرة أساسية جدا لو أنا عايز أبني عقل وأبني جسد سليم. نيجي بقى للجزئية الثانية خطيرة قوي، فكرة الرجيم والدايت اللي هي بتطلع كل فترة كفكرة موضة أكثر من حد بيدور على حاجة صحية. الرجيم يا جماعة خصوصا إن كان رجيم سريع هنفاجأ إنه بيعمل حاجة خطيرة جدا على المخ، بيعمل البطء في زمن رد الفعل. ده غير طبعا الاكتئاب والحالات النفسية والضيق والزهق والملل، كل ده من إيه؟ الرجيم السريع اللي عايز ينزل بالجسم مرة واحدة بدون رعاية وبدون متابعة صحية دقيقة. ما ينفعش ندمر نفسنا، مش هقول احنا بنلعب، ولكن واحنا بنمارس بعض العادات دون انتباه واعي ليها. من ضمن الاشياء اللي بتضعف الذاكرة التوتر. الناس اللي عايشة في توتر على طول وشدة اعصاب وكهرباء والحق وكده، الناس دي ربنا اداهم نعمة، النعمة دي هي ايه؟ النسيان. فكل شوية عقلهم بيرمي الموقف اللي يوترهم بحبة معلومات حواليه. الناس اللي بتعيش في أجواء اكتئابية وحزن وانهزام فترات طويلة، ربنا منحهم نعمة النسيان عشان ينسوا الحاجات اللي مضايقاهم وموتراهم. فهم بينسوا الحاجة دي بس؟ لا طبعا، ده يعني شروة على بعضها. الشروة على بعضها دي تقول ايه؟ انسى بالمعلومات اللي حواليها. خلي بالكوا هنا النسيان اصبح شيء منطقي جدا عشان مخه وعقله يتحمل الموقف الحزين اللي هو عمال يتعايش معاه. دي كلها موانع للذاكرة القوية. طب انا عايز اقوي الذاكرة القوية بتاعتي، عايز اضبط الذاكرة. تخيلوا ان رقم واحد النصيحة الاولى اللي نبتدي نقول اضبط الذاكرة بتاعتك بها ايه؟ لسانك. ازاي لساني يعني؟ يعني دايما هبطل كلمة انا ما عنديش ذاكرة، انا مبقتش افتكر حاجه خالص. بصوا انا جالي الزهايمر ودماغي دي تاهت. الكلام ده بيضعف فعلا اداء الذاكره، لان عقلنا قلنا واتفقنا قبل كده بيستجيب لالفاظنا. نقص الكلام ده تماما وهنبدله بكلمات منطقيه. الكلمات المنطقيه بتقول انا بحاول اقوي الذاكره بتاعتي، انا ان شاء الله الذاكره بتاعتي تتحسن. وعلى فكره ملحوظه مهمه، طالما ما فيش حاله مرضيه واضحه وقوية فالذاكرة ما اقدرش اقول ان ليها علاقة قوي بالصغر والكبر. يعني هل ممكن حد فوق الستين يبدأ في حفظ القرآن الكريم، فوق السبعين وفوق التمانين ويبدأ في حفظ القرآن الكريم ويتم الحفظ؟ ده افتراض؟ لا ده مش افتراض، ده واقع عملي. في ناس كده على فكرة كتير حوالينا، في ناس بيبدأوا حفظ القرآن الكريم فوق السبعين سنة وبيتموا الحفظ وذاكرة قوية جدا لان هم عايشين حياة صحية جدا. يبقى هي القضية ايه؟ الاعتقاد بتاعنا. اول خطوة عشان احسن الذاكرة بتاعتي تحسين جيد، ابتدي احسن اعتقادي في هذه الذاكرة. طب تاني خطوة، تعالوا نتخيل ان الذاكرة دي عاملة زي عضلة. العضلة اللي بتدربها وتمرنها وتقويها بتقوى وتبقى ظاهرة تقدر تستخدمها. العضلة اللي بتهملها وبتنساها تتعاملش معاها فترات طويلة بتضعف، الانسان مش قادر يستخدمها لغاية ما تصل لحالة الضمور، هي مبقاش ليها قيمة على الاطلاق. طب لو انا افترضت ان الذاكرة دي عضلة، عايزين نبتدي ننتبه لهذه العضلة ازاي؟ مرنها شوية. احنا النهاردة بنستخدم كمية من الوسائل والادوات اللي تقول للذاكرة بتاعتنا ايه؟ اقعد انت على جنب. موبايل سجل عليه كل حاجة، سجل عليه ارقام التليفونات، سجل عليه ايميلات، سجل عليه بيانات، سجل عليه مواعيد، سجل عليه كل حاجه انت عايزها. نوتة وقلم ونكتب. عندي سكرتيريا، حد بقول لحد يساعدني على الكمبيوتر ولا على اللاب على الايباد. الفكره ان عايزين نوقف الحاجات، مش هوقفها تماما بس عايز اقول فين مساحه الذاكره بتاعتي اللي انا هستخدمها. نبدا مع بعض يا جماعه نحط كده جدول وخطه. عايز استخدم الذاكره بتاعتي، ففي بعض ارقام التليفونات انا هحفظها بالقصد. انا فوجئت في مره باحد الاصدقاء وكان في طريقه وحصلت له حادثه كبيره، مسك تليفون موبايلات ضاعت، فمسك تليفون عشان عايز يتصل باي حد من اهله، يعني انا في المكان الفلاني حصل كذا. فوجئ بايه؟ مش حافظ رقم ولا رقم، مش حافظ رقم بيته، مش حافظ رقم موبايل زوجته، مش حافظ اي رقم لاي موبايل اخواته. متخيلين انسان يبقى ذاكرته عامله كده؟ ما تستغربوش، هو ملى عقله باشياء اخرى فاهمل استخدام هذه الذاكره، ومشغل دماغه اول باول بيقول لك يعني انا مش محتاج ان انا احفظ، ما كل حاجه متسجله على الموبايل. موقف ده بس اللي لفت انتباهه ولفت نظره، لا الموضوع ما ينفعش كده، الموضوع مش ما يقدرش بهذا الشكل، لازم خطوات. طيب هنبتدي نمرن الذاكره بان احنا بنحط لها بعض الادوات الصغيره، يعني ارقام تليفونات كده رقمين ثلاثه هبتدي احفظهم، لو عايز احفظهم كويس انقل لرقمين ثلاثه غيرهم. الشوارع اللي حوالين بيتك تحفظ شارع في كل اتجاه، تحفظ اسم الشارع كويس قوي، يبقى انت بدات تمرن الذاكره بتاعتك. حط خطط واحده واحده. تخيلوا زمان كنا بنلعب لعبه حرف ولد بنت، فاكرين اللعبه دي؟ كنا بنسميها ايه؟ اتوبيس كومبليت. تكتب حرف ونتفق كلنا على الحرف، وكل واحد بقى بسرعه مين يخلص الاول، سواء اسم ولد بنت جماد حيوان اكله بلد، وكنا بنجيب المجموع. تخيلوا ان اللعبه دي من الالعاب المفيده لتنشيط الذاكره. ليه؟ لان انا لازم افهم ميكانيزم عمل الذاكره بتاعتي عامل ازاي، احنا دماغنا بتشتغل ازاي لما تكون عايزه تسترجع معلومه، وخصوصا تحت توتر ضغط. في اللعبه دي الاسرع هو اللي بيفوز. هتفاجئوا بحاجه يا جماعه، مش هقول 100% ولكن بنسبه 80% لما بنكتب حرف ميم وعايزين نجيب فيه اسم حيوان او اسم بلد، بنسبه 80% من اللي بيلعبوا لما بيقولوا اسم بلد ما بيقولوش مصر. وبقى افاجئ ان غالبيه كبيره بتكتب ايه؟ موريتانيا، مقديشيو. طب اشمعنى؟ اشمعنى الكلمتين دول؟ واشمعنى ما جابوش اسم مصر؟ لان دلوقتي الذاكره في حاله توتر، فالمعلومه المتاحه القريبه ما تعرفش تجيبها لك، بتحاول تدور على اي حاجه من بعيد، فتيجي خطفه لك كلمه من بعيد. طب لما بييجوا يكتبوا اسم حيوان يقف. انا اول ما بيقفوا بضحك واقول لهم يعني طب ما فيش ماعز؟ ما جاتش في بالنا كلمه ماعز دي قبل كده؟ ما عدتش علينا؟ وافاجئ ان البعض عمال يجيب اسماء العلميه لبعض الحيوانات، يقول لا ما ده اسم حيوان. هو هنا ايه؟ الذاكره بتخدعهم، بتلعب معاها. اللعبه دي تنشيط للذاكره، يعني نلعبها مع اولادنا جدا، هنلعبها مع اولادنا لان احنا هنستفيد كذا استفاده. اولا بنعمل روح اسريه رائعه، ثانيا بنقرب من اولادنا بشكل جيد وده اساس من اسس التربيه، ثالثا بننشط الذاكره بتاعتنا وبنقول لها تعاملي تحت توتر وضغط ما تتخطيش. طيب هل في العاب ثانيه عشان تزود الذاكره والتركيز؟ اه في. مين يقدر يعد من 100 لواحد فرديا تنازل؟ كلنا بسيطه وسهله، 199 98 97 الى اخره، سهله جدا. طب يعملها زوجي؟ برضه سهله، 198 96 94 92 90 الى اخره. طب ثلاثات؟ 197 94 91 ها 88 ونكمل، معقوله. طب مين يقدر ينزل من 100 لواحد؟ سبعات سبعات، يعني 193 اللي بعدها بسرعه، 86 اللي بعدها بسرعه، وهكذا 79 هتنزل 7 7 هتفاجئ. وابدا الرقم بقى رقم اعلى، نقول هنزل من 1000 لواحد 7 7. في الاول هتجد صعوبه لكن بعد شويه هتفاجئ ان تركيزك بيعلى، انا عمل الذاكره عندي بيعلى والتركيز بيعلى، ده شكل من اشكال تقويه الذاكره. طيب تعالوا بقى نشوف طريقه عمل الذاكره بشكل اوضح. لو انا تخيلت يا جماعه ان الذاكره بتاعتي دي عباره عن قاعه كبيره جدا، والقاعه دي انا كل شويه بجيب كارت صغير بكتب فيه معلومه وارميه جوه القاعه، عملت جبل كبير من الكروت اللي مليانه معلومات. وجي حد بكل بساطه قال لي لو سمحت انا عايز الكارت رقم 13,524,212. فانت فتحت باب القاعه ودخلت ولقيت جبل من الكروت. هل من المتوقع او من المتخيل انك هتبدا تفرز الكروت كارت كارت عشان توصل لرقم الكارت اللي انتم مش فاكرين رقمه؟ كان رقمه كام يا جماعه؟ محدش فاكر رقمه. طيب اول حاجه هتقولها له ايه؟ لا انا اسف الكارت ده مش معايا خالص. يا سيدي انا اديتك الكارت ده قبل كده وفيه معلومات مهمه. لا 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 والله ما خدته، مش عندي. بص جبل اهو كله مفيش كروت من الكارت ده. ما تزعلش. خد الكارت تاني 12,524,213. هتمسك الكارت تعمل ازاي؟ جوه الاوضه ترميه على جنب. قالك عنه بعد يومين. انا فاكر انك اديتهولي هو كان في الناحيه دي عشان لسه الوقت قريب. استنى هفتكر هفتكر وتيجي مطلع كارت المعلومة بتقول كذا. طب لو جبت سألتك بعد شهرين ثلاثة عنه ده لا ما ادتنيش الكارت ده مش معايا المعلومة دي ما عرفهاش. وإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل احنا لو رمينا المعلومات داخل الذاكرة بدون علامات هتبقى عاملة زي مساحة الأرض صحراوية كده اللي تمشي فيها بدون علامة تتوه تضل الطريق ما تعرفش يمينك من شمالك مش عارف انت لو مشيت هنا توصل لفين ولا مشيت هنا لو توصل لفين. لكن لو دخلنا المعلومات معلمة معينة بترتيب اعرف ان ساعة استخراج هذه المعلومات هتخرج لك بنفس الترتيب وبنفس العلامات. دي فكرة مهمة جدا في آلية عمل الذاكرة. يبقى عايزين لما نيجي ندخل الكروت كروت مرقمة مسلسلة وياريت كل كارت يكون مربوط بخيط كده كبير لغاية باب القاعة. لما اقول لك انا عايز الكارت رقم كذا هتشد الخيط ده من الرقم الصغير اللي موجود بره. عملنا فهرسة. طب انا اعمل الفهرسة دي ازاي مع المعلومات الكبيرة اللي احنا بنتلقاها كل يوم؟ من ضمن الاشكال المنطقية جدا اللي الذاكرة بتحتفظ بيها بسهولة اي شكل من اشكال الترتيب التصاعدي او التنازلي. لما اكون عايز احفظ كم من المعلومات بحفظها اما بترتيب تصاعدي واما بترتيب تنازلي. ده اول شكل. طب تاني شكل بدور على اي رابط ذهني يكون بالنسبة لي محفوظ قبل كده. يعني انا هحفظ بعض المعلومات اعتمادا على الرابط ترتيبي ما بين اخواتي بلاش ترتيبي في المدرسة ترتيبي في الكلية ترتيبي في الوظيفة ترتيب المناصب. في ترتيبات كتير احنا بنتعامل معها في الحياة الترتيبات دي واضحة لذهننا ومش محتاجة حفظ. يبقى انا لما اجي احفظ حاجة اربطها بالترتيبات دي وبالتالي لما اجي اسمع انا فاكر كان في زمان حاجة بيحكوها نكتة بس دي بتلفت نظر احتاج الترتيب في الذاكرة. ان واحد كان بيصلي فالناس ترحب في الصلاة معرفوش صلوا ثلاث ركعات ولا اربع ركعات الا واحد يوم قال لهم لا صلينا اربعة. يقول طب انت ايه اللي مخليك متأكد كده؟ قال لهم اصلا انا عندي اربع محلات في كل ركعة براجع حسابات محل فيهم وانا دلوقتي خلصت مراجعة حسابات الاربع محلات. بصوا النظرية هنا عنده ايه؟ هو بيسرح في الصلاة وما يعني ما بيأديهاش اساسا كده بالشكل الصح ولكن هو عنده رابط منطقي ما بيعرفش ينساه مراجعة اربع محلات بتوعه. نفس اللعبة احنا واحنا بنحفظ اي حاجة لو ربطناها باسس واضحة عندنا هنعرف ان احنا نرجعها بسهولة. ان انا مش هفتكر الاسس مش هفتكر ترتيب من اخواتي انا حافظه معروف مش حافظه بمعنى بذلت مجهود ولكن ده حاجة آلية. مش هفتكر وضعي في شغلي مش حاجات مش محتاجة ان انا اتذكرها. فانا لما بربطها بيتم التذكر بشكل سلس جدا. من ضمن الحاجات اللي تقوي الذاكرة ما ينفعش يا جماعة احفظ حاجة انا بكرهها. دي نقطة مهمة قوي لطلبة الجامعة والاولياء الامور اللي عندهم طلاب في مراحل الدراسة المختلفة. لازم تحب الحاجة اللي انت بتحفظها لو عايز تحفظها صح. تعالوا نحسب حاجة كده. هو احنا لما بنروح اي مكان جديد احنا حابينه مصيف شريك جديد بتاخد وقت قد ايه على ما تعرف عدد الاوض اللي جوه المكان ده؟ ثواني مجرد ما بعدي عرفت الاماكن فيها خمس ست اوض وعرفت ترتيبهم بتاخد وقت قد ايه عشان تعرف تفاصيل المكان اللي انت هتعيش فيه؟ 3 4 دقايق 5 دقايق عرفت كل الاوض فين الثلاجه فين المطبخ فين الحمام فين عرفت الاوض اللي فيها مرايه او تسريحه واللي ما فيهاش. قدرت فعلا انك تفهم المكان كله بسهوله وبسرعه. طب اشمعنى؟ معرفش. لا لانك بتحب المكان ده وفرحان بالسفريه دي ومش حاطط في دماغك انك بتعمل مجهود مزعج عشان تحفظ. نفس اللعبه لو انا بحفظ حاجه انا بحبها وانا عايز اعرفها هيبقى عندي القدره ان انا احفظها بسهوله جدا وهقدر اتعامل معاها بسهوله. آلية الترتيب شيء مهم جدا. احب الحاجه اللي بحفظها شيء مهم جدا. وفي طرق تانية هنتكلم عنها بالتفصيل.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.
لا عندك حاجات ما ينفعش ننساها. طريقه ادخال المعلومه. حضرتك تصنيفك ايه؟ تصنيفك ايه في ادخال المعلومات؟ يعني لو انت شخصيه بصريه بقول لك اهتم جدا بالتلوين. لونوا يا جماعه الحاجات اللي عايزين تقروها وتحفظوها. اعملوا لها رسومات. احنا عندنا حاجه بنتكلم دايما عنها في التنميه البشريه نقولها الخرائط الذهنيه. اعملوا خريطه ذهنيه حلوه. يعني ايه خريطه ذهنيه؟ يعني اعمل رسمه في النقط الكتير اللي انت عايز تحفظها. الرسمة دي تجمع لك المعلومات كلها. طيب غير التلوين وغير الرسمة ما تحفظش الا من مكان واحد. ده حتى في حفظ القرآن الكريم يقول لك احفظ من مصحف واحد، ولو انت خلاص عرفنا انك شخصية بصرية احفظ من المصحف اللي فيه حروف ملونة. عينك بتستمتع، نصفي المخ، في نصف مسؤول عن الفنيات والالوان والمشاعر والاحاسيس، وفي نصف مسؤول عن المنطق والتفكير والذاكرة والكلام والحسابات. لما بحفظ باستخدام الالوان انا شغلت النصين مع بعض. النص اللي يخص الالوان مستمتع جدا وسعيد وبيقوم بمهمته، والنص اللي عمال يستقبل المعلومات ويرتبها مستمتع وسعيد وبيقوم بمهمته. ده بالنسبة للشخصيات البصرية. طب الشخصيات السمعية اخبارها ايه؟ اقول لهم دندنوا اللي بتحفظوه. فاكرين زمان كنا نسمع ان الناس اللي بيدرسوا في الازهر او في دار العلوم او في الكتاب كانوا ما يجوا يحفظوا الالفية بيحفظوها ازاي؟ حدش حضراتكم يفتكر كده؟ كانوا بيدندنوها بيغنوها، كلامنا لفظه مفيد كالساق، اسم وفعل ثم حرف كالم، كلامه لفظ وقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. طب وده ينفع في بذاكر فيزيكس بذاكر ماس، ينفع الكلام ده في حاجات مواد علمية زي دي؟ ينفع جدا، ينفع جدا، وده مش كلامي، ده كلام دراسات بجد. النهارده كل المعلومات بيحاولوا يحولوها للأطفال وللدارسين إلى أغاني نغمة، خصوصا السمعيين يستمتعوا جدا وودنهم تعشق جدا النغمة دي. طب لو أنا مش هعرف ده معادلة، أقول لك يا سيدي اقراها بصوت وكأنك بتقرا نشرة أخبار. النغمة بتاعت ليها نغمة، المذيع نشرة أخبار صوته كده ليه تون معين، لما هتبدأ أنت تقراها بالتون ده وأنت بتنغم بعض الكلمات هتفاجأ إن استيعابك وحفظك للكلمات دي أقوى ألف مرة. ده هنا أنا بعمل إيه؟ بستخدم الملكات اللي عندك عشان أدخل المعلومة بشكل صح وبروابط صح وبطريقة منطقية. ده وأنت بتسمع بالنغمة دي ما يبقاش فيه مشوشات. الشخصية السمعية بتتأثر جدا بالمشوشات الصوتية، فأقول لهم ابعدوا المشوشات الصوتية قدر المستطاع. طيب لو أنا بقى شخصية حسية، في أجواء خاصة، في ناس دايما تحب يقول لك اللي عايز الأجواء الخاصة في الحفظ، ما بعرفش أقعد أذاكر ولا أحفظ حاجة غير وأنا لابس لبس الخروج. براحتك، لازم يكون في ريحة معينة، براحتك. كنا زمان كده لما نيجي نعمل معسكر مذاكرة تلاقي كل واحد واخد جنبه كل من شاي وكل من ميه. طب ممكن اسال سؤال، شاي وميه ليه وانت قاعد تذاكر جوه البيت؟ لا دي حاله نفسيه، هو عايز الجو كده خلاص. اوكي ايا كان الجو اللي انت عايزه طالما عرفت تهيئه هيئه، لانك نفسيا هترتاح وهتبتدي تعشق الحاجه اللي انت بتحفظها. الكلام اللي انت بتذاكره وعمال تحفظ فيه لازم تكون بتحبه، دي اتفقنا عليها، عشان اعمل حاله ود، ابقى دايما شايف انا هستفيد ده ازاي في الواقع، كاني بحول الكلام النظري اللي انا عم احفظه الى واقع عملي معايش انا عايش فيه. اللي هيمشي يا جماعه ورا النقاط دي كتير هيفاجئ انه حول عمليه الحفظ لعمليه سهله. مره كنت بتكلم في موضوع الذاكره وفوجئت باحد طلاب الهندسه بيقول لي طب دي واحده بقى، احنا عندنا ممكن يبقى معادله طويله عده اسطر، اعمل فيها ازاي اللي انت بتقوله ده كله؟ قلت له طب تعالى نتخيل بقى لعبه تانية خطيره جدا بتساعدنا على الحفظ. تاخد وقت قد ايه من بيتك لكليتك؟ قال لي على الاقل ساعه. قلت له رائع، انا عايزك الساعه دي لمده اسبوع واحد في بدايه السنه تلاحظ فيها ايه كل العلامات المميزه في الطريق. عماره فيها محل معروف، عماره ازازها شكله مختلف، ارتفاعها بشكل مختلف، هتحدد العلامات اللي على الطريق. يعني حددت لك 15 20 علامه وكل عماره فيها عدد معين من الادوار، وابدأ قسم المنهج بتاعك على العمارات دي، وبعد ما تقسمه على العمارات دي تعالى على كل عمارة. الدور الاول انا هتخيل ان في الباب الاول او في الدرس الاول العنوان الاول، وكل دور بتخيل له عنوان او درس. اللي هيحصل كالتالي، ان هقعد اسبوع اسبوعين عمال اقسم المنهج على علامات الطريق، المنهج اللي انا عايز احفظه سواء كان منهج دراسي ولا منهج ثقافي ولا ايا كانت طبيعة هذا المنهج، انا عمال اقسمه على علامات الطريق. ده اول اسبوع، اول اسبوعين. طب وبعد كده بقيت كل ما انا ماشي وانا راجع مجرد ببص للاماكن دي بتذكر كم رهيب من المعلومات. النهارده يا جماعه لو انا جيت حطيت قصاد حضراتكم في وسط الحلقه فانوس رمضان، الفانوس ده بيستدعي كميه من المعلومات اللي تخص الشهر ده قد ايه؟ كميه كبيره جدا. كل واحد فينا بيستدعي جزء من الذكريات الخاصه بتاعته والشخصيه والاجتماعيه والعامه، كلام كتير. انا وانا بصور كده وفي وسط شجر الزيتون كلمة زيتون، بصوا ده الكلمة، ولما تتذوق الطعم هتفتكر كم كبير من المعلومات مرتبط في ذهنك. يمكن من أشهر الحاجات، لو أنا جيت أقول طعم البلح والتين والتمر، الحاجات دي أول ما تفتكر دوق طعمها تفتكر إيه على طول؟ رمضان. لما أجي أقول كحك العيد، إزاي ارتبط الطعوم بمعلومات؟ ودي الروابط اللي إحنا بنتكلم عنها. الرابط ما يشترطش إن يكون رابط منطقي برضه وفكري، الرابط ممكن يكون ريحة، الرابط ممكن يكون صوت، ممكن يكون طعم. حضراتكم إحنا أول ما أجي أقول اجري بسرعة يا واد يا حسين هات لنا منه باكو اتنين، خلاص احنا كده عملنا ايه؟ افتكرنا اعلان قديم كنا اول ما بنشوفه واحنا صغيرين بيثير عندنا مشاعر كتيرة جدا. الاعلان ده، الكلمتين دول، النغمة دول فكروني بالحدوتة كلها، مش فكروني بالمنتج، فكروني بالشعور اللي كنت بشعره وانا بشوف المنتج ده. هي دي القضية المهمة اللي احنا لازم ننتبه ليها واحنا بنتعامل مع الذاكرة. الذاكرة بتاعتنا عايزة رعاية، عايزة متابعة، عايزة كم كبير من الروابط اللي ممكن ترتب المعلومات بشكل منطقي، وبالتالي يسهل جدا استدعاء المعلومات بشكل منطقي. مش هيبقى في حاجة اسمها انا نسيت كل حاجة، ما ينفعش تنسى كل حاجة. تنسى كل حاجة معناها انك حطيت الحاجات مش في مكانها، حطيتها من غير ترتيب، حطيتها باهمال وبدون روابط، وهنا تبقى المشكلة الكبيرة. دايما يا جماعة رتبوا معلوماتكم هتوصلوا لأقصى استفادة انتم محتاجينها. الذاكرة محتاجة رعاية ومحتاجة اهتمام، لان زي ما شبهناها بالظبط هي عاملة زي عضلة. العضلة دي كل ما هنديها تقوية كل ما هتقدر تديني اداء اعلى بعد شوية. مفيش حاجة اسمها ذاكرة ضعيفة، ذاكرتك قوية بس محتاجة رعاية ومتابعة. مفيش حاجة اسمها الحفظ للصغار والحفظ في الصغر كانكش على الحجر، الكلام ده مش صح. الكلام ده صح في جزئية واحدة، ان الحفظ في الصغر والكبر كانكش على الحجر، لان الحفظ المفروض والطبيعي بتاعه انه ارقى درجات الفهم. انت انسان فهمت كويس لغايه ما فهمت الموضوع ده ماشي ازاي فحفظته. يمكن اقول لحضراتكم على حاجه غريبه، اعلى درجه توصل لها في الحفظ لما تشرح الحاجه اللي انت عايز تحفظها لحد. ابدا في شرحها من خلال كتاب، لكن بعد شويه هتفاجئ انك قادر على شرحها بكل التفاصيل من غير اي كتاب. هو ده اللي احنا محتاجينه فعلا لو احنا عايزين نستعيد الذاكره بتاعتنا. طيب الذاكرة فيها أنواع، في أنا عندي حاجة اسمها ذاكرة مكانية غير الذاكرة المعلوماتية، وده طبيعي وكل واحدة فيهم ليها طريقة. يمكن أنا أكون أتمتع بالذكاء اللغوي أو الذكاء المنطقي اللي يخليني إن أنا أعرف أحفظ معلومات علمية كتير، لكن ما عنديش ذكاء مكاني أتوه في الطرق. بالتدريب وبالتمرين ممكن إنك توصل إنك تعرف تتمكن من رسم خريطة ذهنية واضحة في دماغك للأماكن كلها وبشكل منطقي وبشكل يرضيك. طوروا الذاكرة بتاعتكم عشان تخدمكم وتبقى مصدر كبير من مصادر المعلومات. يا رب نكون وضحنا كلام كافي عن الذاكرة ونكون وصلنا للي احنا متوقعينه من ذاكرتنا وعقولنا، ودايما نكون في حالة تقدم واستمرار. أشوفكم في حلقة جديدة من خلطة نجاح نكون عاملين فيها اللي احنا محتاجينه. أشوفكم في حلقة جديدة من خلطة نجاح نحقق فيها كل اللي احنا نتمناه. شكرا لكم.
ترمي طموحك مهما كان، ايه يعني تفشل بكرة توصل للنجاح. خش في تجارب وانت يبقى